بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول ضرورة السمعة الحسنة للمجتمع المنتمي لأهل البيت صلوات الله عليهم. الآية أو الآيات التي توجنا الحديث بها هي جزء من دعاء نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان يدعو فيها ربه بهذه المفردات: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. ملاحظة أن أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في القرآن الكريم تعطي للإنسان تالي القرآن المتدبر فيها آفاقا رحبة من معرفة الحاجات الأساسية التي تستحق أن يطلبها الإنسان من الله. عندما تدعو، بماذا تدعو وماذا تريد؟ من خلال ذلك يعرف أساسا الإنسان في همته وطموحه وتوجهاته، ماذا يريد من ربه. ولهذا أنصح إخواني وأخواتي أنهم عندما يمرون أثناء تلاوتهم للقرآن على دعاء من أدعية الأنبياء أن يتلبثوا ويتريثوا ويمكثوا قليلا للتأمل في مضمون هذا الدعاء، ماذا يريد هذا النبي ولماذا يريد هذا الشيء؟ نبي الله إبراهيم طلب من ربه عددا من المطالب. موضع الشاهد عندنا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق هو عبارة عن الثناء الجميل والسمعة الحسنة وحسن الذكر الذي يذكر به الإنسان. وقد تحقق لنبي الله إبراهيم ما أراده دون سائر الأنبياء، أو أكثر مما تحقق لسائر الأنبياء. فأنت ترى مثلا الديانات السماوية بأجمعها تتنازع على نبي الله إبراهيم أنه منها. اليهود يقولون هو منا، النصارى يقولون منا، المسلمون يقولون منا، والقرآن تحدث عن ذلك بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هذا لسان الصدق، الذكر الحسن، السمعة الطيبة، الانطباع الجيد في أذهان من يأتي من الناس بعد الشخص، هذا مطلب يعدل في دعاء نبي الله إبراهيم: يعدل واجعلني من ورثة جنة النعيم. يعني كما يطلب جنة النعيم يطلب أيضا لسان صدق في الآخرين، في من يتأخر عنه ويأتي من بعده. وهذا يبين عظمة هذا المطلب. غير نبي الله إبراهيم أيضا من الأنبياء، الذكر الطيب لهم والانطباع الحسن عنهم حاصل وإن كان في دوائر أقل. فهذا نبينا المصطفى محمد، يمن الله عليه بأن ورفعنا لك ذكرك. ذكر نبي الله بفضل الله أصبح مرتفعا واسمه عاليا، وقرن اسم العبد باسم الرب في الشهادتين وفي الصلاة وفي الإقامة وفي الدعاء. وناهيك بهذا منزلة ورفعة وثناء ومدحا. بل حتى في عموم المؤمنين يعد الذكر الحسن والثناء الجميل من الأمور المطلوبة ومن النعم التي يمن الله بها على بعض عباده، كما نقرأ في دعاء كميل: وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. هذه من نعمك يا رب، وإلا أنا لم أكن مستحقا له إما في أصله أو في مقداره. على المستوى الفردي، السمعة الحسنة للإنسان، الذكر الطيب، الثناء الجميل، حسن الذكر، هذا أمر يسعى فيه أكثر الناس. البعض يشتريه بالمال، حاول أن يسوي أشياء كذا حتى يطلع اسمه ويثنى عليه ويذكر بخير. بل في الموازنة بين أن إنسان أن يخلف اسما طيبا وذكرا جميلا وثناء عاطرا وسمعة حسنة أو أن يخلف أموالا، يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: وحسن الذكر يخلفه المرء خير من أن يخلف المال يورثه غيره. أنت إذا تخلف إليك ذكر طيب، اسم عندما يذكر يكون محترما، يترحم عليه، يثنى عليه، هذا أفضل بكثير مما لو خلفت أموالا سوف ينفقها الوراث وربما لا تحصل منها على شيء، لا ذكرا ولا أجرا. هذا على المستوى الفردي. نحن نلاحظ أن حسن الذكر والسمعة الحسنة والثناء الطيب كأنه لا نقاش في حسنه ولا في جودته. السؤال: هل أن الأمر هو بنفس المقدار في المجتمعات أيضا أو لا؟ يعني هل أن على مجتمع المسلمين أن يسعى وأن يخطط وأن يبذل المال لكي يصنع له ذكرا حسنا وسمعة جيدة أو لا؟ مو لازم. هل يلزم على مجتمع أهل البيت، المجتمع الشيعي، هل يلزم أن يتحرك أفراده وقياداته وتجاره وعلماؤه من أجل أن يصنعوا له سمعة حسنة وذكرا طيبا وثناء جميلا وصورة ناطعة عند الناس في العالم، أو هذا أمر ليس بمهم؟ لا ريب أن القياسات العقلائية تقتضي أن حسن الذكر للمجتمع ككل إن لم يكن أكثر أهمية من السمعة الحسنة للفرد، إذا مو أهم منها وأكثر ضرورة فليس بأقل منها. ليش؟ ذلك أن السمعة الحسنة للمجتمع، للمذهب، للفئة التابعة إلى دين أو عقيدة، تتجاوز في تأثيرها الحالات العادية لتصبح شيئا من الدعوة الجماعية. يعني تارة واحد يجي من المسلمين يدعو شخصا آخر من غير المسلمين إلى الإسلام، الإسلام طيب وجيد وفي أفكار زينة ونظرته إلى الحياة كذا ونظرته إلى الإنسان والمجتمع مرة هكذا، يصير لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، هذا مرة هكذا. ومرة أخرى إذا صار المجتمع المنتمي لأهل البيت عليهم السلام ذا سمعة حسنة وذكر جميل وثناء عاطر، ذاك الوقت الأنظار، أنظار العالم، أنظار المجتمعات تتوجه إليه فتتأثر بثقافته، تتأثر بأفكاره، تنتهج منهجه. ذاك الوقت بعد مو شخص واحد يدخل إلى هذه الهداية، وإنما أحيانا مجتمعات بكاملها كما أثبتت التجارب التاريخية. فيما يرتبط بوصول التشيع إلى الهند وإلى جنوب شرق آسيا، كان البناء نتحدث فيها بس الظاهر السنة الجاية لازم يكون دورها. البحوث التاريخية تتحدث عن أن هذه السمعة الحسنة، هذا الذكر الطيب، هذا الذكر الجميل، الانطباع المناسب، هو الذي جعل كثيرا من أبناء تلك الشعوب تتحول من أديانها السابقة إلى الإيمان بدين الإسلام وبولاية أهل البيت عليهم السلام، بداية من أيام بعض أحفاد الإمام الصادق عليه السلام سافروا إلى تلك المناطق جنوب شرق آسيا، وبعضهم ذهبوا إلى الهند، وهناك بدأوا كأناس عاديين. صار الانطباع العام عنهم أن هؤلاء أناس صادقون في كلمتهم، أمناء في تعاملهم، يمكن حسب التعبير أن تتعامل وياهم وأنت مغمض، أناس لا يكذبون. صار هذا الانطباع العام عن هذه المجموعة، وإلى الآن ما بدأوا لا دعوة ولا كلام ديني ولا مناظرات ولا عقائد ولا شيء. يعني من المناطق التي لم تبدأ الحركة الدعوية فيها بالمناظرات والمناقشات هالمناطق هذه، في أماكن أخرى لا كانت تبدأ بمناظرة ومناقشة وقولنا وقولكم، هالمناطق ما بدأت بهذه الطريقة، بدأت بتشكل سمعة جيدة وذكر ممتاز عن هالمجموعة هذه في أخلاقها وتعاملها وحياتها، وبالتدريج الناس بدأوا يزوجونهم، بعد الزواج صار نوع من التمازج والاختلاط الاجتماعي، وصار هالتحول إلى الإسلام وإلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. السمعة الحسنة هي التي تدعو الدول الآن إلى صرف ميزانيات مو مليارية، أكثر من ذلك، لتحسين صورتها في الآفاق. لو واحد يروح يتبع كم صرفت هذه الدولة أو تلك من أموال على الإعلام من جرائد ومجلات وفضائيات وصحفيين ومراكز بحوث واتصالات وارتباطات وغير ذلك، مئات المليارات من الدولارات صرفت بغرض واحد، وهو أن تصنع لنفسها في أذهان الطرف الآخر سمعة حسنة، ولو بالكذب ولو بالتزوير، المهم صورة طيبة. فكيف إذا كان الأصل صحيحا، كيف إذا كان المذهب مذهبا ناضجا، أنت فقط ما عليك إلا أن تخرج هذا إلى الأعلى وتدعو الناس إليه. يختلف الأمر بشكل كبير جدا. بالعكس، شغل المخالف إليك المضاد للإسلام المضاد لمنهج أهل البيت هو في أن يروج عنك ما تشمئز منه النفوس، بعض الأحيان حتى أشياء من إنتاج نفس الدين. بعض المسلمين يقومون بأعمال تشوف الطرف الآخر المسيحي يجي، وعلى سبيل المثال هل فيديو هذا اللي واحد مطلع قلب شخص من الأشخاص وشاق صدره قدام الناس ومصوره بالفيديو ومطلع قدام الناس، هذا المسيحيون هم ينشرونه. ليش؟ لأن ماكو شيء أسوأ من هذا في طرد من يريد أن يتأثر بالدين. تريدوا دين الإسلام؟ تفضلوا، ماكم كذا، كل واحد يجهز إلى سكين ويجهز صدر أخوه حتى يطلع قلبه. طيب، وأيضا فيما يرتبط بشيعة أهل البيت عليهم السلام، المخالفون لهم يجهزون بعض الأشياء اللي في رأيهم تنفر الناس ويشهرونها على الملأ. لذلك مهمة أتباع أهل البيت عليهم السلام، بل مهمة المسلمين عموما، أن يتحركوا باتجاه تشكيل السمعة الحسنة للدين، تشكيل السمعة الحسنة للمذهب، أن يكون لسان الصدق عنهم هو الشائع والثناء الجميل هو الموجود، بحيث إذا ذكر مثلا مذهب أهل البيت عليهم السلام يرمق بإعجاب، تعنو إليه النفوس بإكبار واحترام. طيب، وهذا ما أراده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أنقل إليكم حديثين. الحديث الأول حديث معتبر ومعروف من ناحية السند، معتبر وهو مشهور أيضا: فإن الرجل منكم إذا صدق في الحديث وأدى الأمانة رآه الناس فقالوا هذا أدب جعفر، لحسن ما أدب جعفر أصحابه، فيسرني ذلك ويدخل السرور علي به. إذا شافوه أخلاقيات عالية، أمانة، صدقة، ما يشبه ذلك من الأخلاق، شافوه في أعلى الدرجات، الناس يقولوا هذا متأثر بمنهجه. منهجه شنو هذا؟ ما يقولون هذا فلان ابن فلان، يقولون هذا الإنسان الجعفري الإمامي. طيب، فيسرني ذلك ويدخل به السرور علي، باعتبار أن هذا سوف يكون داعية للآخرين حتى ينتهجوا هذا المنهج. وإن الرجل منكم إذا كذب في الحديث وخان الأمانة قال الناس هذا أدب جعفر، لبئس ما أدب جعفر أصحابه، فيسوءني ذلك، إن أبي كان يقول، إمام الباقر يعني إمام الصادق يقول أبويا كان يقول هكذا، إن أبي كان يقول إنما شيعة علي من كف يده وعف فرجه وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. طيب، هذول كانوا أناس مثاليين، هذول في الواقع اللي هم شيعة علي بن أبي طالب، يعني الدرجة العالية منهم. الغرض أن الإمام عليه السلام يحرص مو على التزامك أنت فقط، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية اللي يريدها الإمام شنو؟ رآه الناس وقالوا هذا أدب جعفر، لحسن ما أدب جعفر أولاد أصحابه. طيب، هذا حديث. حديث آخر يبين لك كيف أن الإمام عليه السلام حريص حتى في بعض القضايا البسيطة اللي هي مو حرام، طيب، ولكن من الممكن أن تشوه هذه السمعة. بعض الأشياء حرام ما يجوز واحد يرتكبها، بعض الأشياء مو حرام. جاء شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام فرآه قد حمل في كمه سمكة. زمن السابق ما كانوا يشيلون السمك في أكياس، بل كل من الأغراض ما كانت أكياس وكذا، الغالب يشيلونها في الكم. هذا الكم يصير طويل هالشكل فيخلوه هنا ويمسكها هالشكل. طيب، لذلك إذا شايفين كثير من الروايات فحمله في كمه، هذا يعني الشكل. طيب، فأخذت سمكة في كمه، تصور إذا مات هالأيام سوى هالشغل هذه، فحمل السمكة في كمه. هذا أمر كان موجود ذاك الوقت، لكن الرجل كان من الرواة الكبار، يعني إلى شخصية في المجتمع، إلى منزل أو موقع. فلما رآه الإمام عليه السلام مرتاح، قال إنكم قوم أعداؤكم كثيرون وهذا يسيء لكم. زين، هذا مو حرام واحد يشيل سمكة في كمه، مو حرام، لكن يريد يقول لك أنت عبر عن نفسك بأفضل التعبيرات، حتى هذا الأمر اللي المزاج العام ربما ياخذ عليك انتقاد فيه لا تحاول تسويه ما لم تكن مضطرا. طبعا هذا مو لكل الناس، هذا كان إله منزلة خاصة وإله موضع معين وشخصية، منه مثل هذا العمل غير حسن. طيب، فإذا نحن نعتقد أن السعي لتحصيل السمعة الطيبة والحسنة على صعيد المجتمع هذه مسؤولية كل الناس، وقد تكون أكثر أهمية من سعي الإنسان لتحسين سمعته الشخصية. يعني أمر من الأمور قد يكون بالنسبة إليك ما في مشاكل، لكن بالنسبة للمجموع قد يسبب انتقادا، قد يسبب نظرة سيئة. يقول لك لا. مثال ذلك ما يذكره علماؤنا غالبا فيما يرتبط بأخذ الأشياء من الغرب. استفتاءات، راجعوا في الاستفتاءات، أكثر من استفتاء. يقول لي أنا أكون في الغرب وأقدر أقدم معلومات اللي أحصل من وراها فلوس، وهذول الغرب كفار، زين، وأنا آمن على نفسي، ما يصيبني ضرر ولا مشكلة، أموري مرتبة، حتى لو سويت هالشغلة هذه ما رح يصيبني ضرر. حتى يقول إذا خشي الضرر كذا وكذا، لا ما فيها ضرر. أقدر أقدم معلومات غير دقيقة، أو أقدر أسوي العملية الفلانية وأحصل من وراها فلوس وأنا ما متضرر، لا يطلعوني لا يسجنوني لا كذا. يكتب في الجواب، بعضهم يقول لا يجوز، بعضهم يقول لا نجيز، طبعا أكو فيها فرق علمي الآن مو في محل حديثة. يقول لا يجوز لأن ذلك يسبب تشويها لسمعة المسلمين. أنت صحيح ما تتأثر سلبيا، ما بيطلعوك ولا بيسجنوك، وممكن تستفيد لك كم دولار من وراء الشغلة هذه، ولكن هذه نتيجتها أن سمعة المسلمين تهوي إلى الحضيض. يقولوا هذول أتباع رسول الله مجموعة من السراق، ومجموعة من غير النظاميين، مجموعة من المتلاعبين على القانون، وخسارة سمعة المسلمين والإسلام والمبادئ الدينية في هذا خسارة لا تعوض. طيب، لذلك لا بد أن تمتنع عن ذلك. فهنا أنت تلاحظ ما يتضرر بشيء، وممكن سمعته الشخصية ما تتضرر، ما حد يعرفه هو بذاته حتى يجيبوه ويشهروه، لكن السمعة العامة للمسلمين هي التي تتضرر. يقول له ما يجوز لك أن تسوي هذا الأمر. فنحن نحتاج إلى أن نسعى كمجتمع مسلم، كمجتمع تابع إلى أهل البيت عليهم السلام، نسعى لتشكيل السمعة الحسنة، لسان الصدق، الذكر الجميل، الثناء العاطر لهذا المنهج، وأن يجتنب الإنسان كل ما من شأنه الإساءة إلى هذه السمعة. هناك رأي آخر وفكرة في الطرف المقابل، تقول لا، إحنا ما محتاجين إلى أحد، ما الذي يدعونا إلى أن نروح وراء زيد وعبيد أنه إحنا ناس طيبين؟ ماكو داعي. أولا نحن لا نحتاج إليهم، إحنا ناس مكتفين. وثانيا هؤلاء إذا نريد نحسن صورتنا أمامهم لابد أن نتنازل عن بعض العقائد، وإحنا ما حاضرين نتنازل. عمرهم لا رضوا عنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فليش إحنا نروح نضيع مبادئنا وعقائدنا في سبيل أن يرضوا عنا؟ إحنا المهم أن نرضي الله عز وجل. هذا الاتجاه الآخر المخالف لمثل هذا الأمر، ويقدم توجيه وتبرير بهذا الاتجاه في مرحلتين. المرحلة الأولى أنه نحن ما محتاجين، شعور عندنا بالاكتفاء والقوة. الجواب في هذا، هذا الشعور لا ريب أنه شعور غير صادق، يعني لا يصدقه الواقع. ليش؟ لأن أنت إذا تجي تحسب المسلمين قياسا إلى البشر ما تقدر تعدهم فد شيء مهم. حسب بعض الإحصاءات البشرية دا توصل 7 مليارات، زين، المسلمون أصعد انزل 1.2 مليار، 300 مليون، يعني نسبة شقد أقل من الخمس، شيعة أهل البيت بالقياس إلى البشرية شقد؟ إذا ذولاك من 7 مليارات، شيعة أهل البيت يقول 400-500 مليون، أكثر أقل، لا تشكل نسبة. زين، فهذا الشعور بالقوة والاكتفاء نوع من أنواع التضخم والتورم. هذا مو شعور ينبئ عن واقع وعن حقيقة. أفرض أنه لا، أنت ما شاء الله قوي ومكتفي وإلى غير ذلك، لنفرض هذا. زين، عليك مسؤولية هداية هالبشر الباقين إلى دينك، إلى مذهبك، إلى منهجك. أنت عندك قدرة، ممتاز، قوي ممتاز، مكتفي ممتاز، لكن أنت أيضا مسؤول عن أن هذه المجاميع البشرية الهائلة غير المسلمين، 6 مليارات، مسؤول أن تروح تدعوها، تعرض عليها ما لديك من منهج رباني. زين، إذا كان هكذا أنت تحتاج إلى سمعة حسنة حتى تقبل عليك، حتى وإن كنت قويا، حتى إذا أنت مكتفي، حتى إذا تقول ما محتاجين إليهم، زين هم محتاجين إليك، أنت ما محتاج إليهم، ولكن أنت مسؤول عنهم وعن هدايتهم، مسؤول عن إيصال هذا الأمر إليهم. الآن لو واحد إجا قال لك أنه يابا أكو إنسان عطشان على رأس الشارع يكاد يتلف من العطش، وأنت عندك مي هنا في المسجد، تترك تقول أنا مالي شغل، الحمد لله أنا عندي مي، وقت اللي أريد أشرب أشبع. لا عمي، روح انقذه، ذاك يحتاج إلى هذا الماء، ذاك يكاد يموت من الظمأ، الظمأ الفكري، العطش الديني، الفراغ الروحي موجود في تلك الشعوب. إذا كنت مكتفيا في نفسك لكن الآخرين يحتاجون إليك، وهذا يقتضي أن تكون سمعتك حسنة، ذكرك جميل، ثناء عليك ثناء صحيح. ما يصير إذا أنت جيت وقلت أنا مسلم الناس يشردون من عندك، أنا شيعي الناس يهربون منك. طيب، لأن عندهم في أذهانهم صورة غير جيدة. هذا واحد من الأمور. الأمر الثاني أنه إحنا نتنازل، ما نريد نتنازل عن مبادئنا وعن ثوابتنا الدينية، واللي يبغانا يبغانا، اللي ما يبغانا يدق براسه 20 حائط. زين، هذا الكلام أيضا غير صحيح. ليش شرعت التقية؟ لماذا شرعت التقية عند أهل البيت عليهم السلام؟ ومع الأسف احنا ما عندنا فرصة كافية الآن حتى ندخل في هالموضوع، بس ترى موضوع التقية من المواضيع اللي أعتقد ما صار حديث مفصل فيها. ما في عندنا شيء في أبواب الفقه في مثل مسألة فيها حوالي 300 حديث من الأحاديث عن المعصومين. راجعوا وسائل الشيعة وراجعوا مستدرك الوسائل، قريب من 300 حديث حول التقية، ظروفها، أحكامها، ثواب عليها، سعتها، دائرتها. هذا من حيث العدد، 300 حديث. احنا في بعض أبواب الصلاة بس 5 أحاديث عندنا، في بعض أبواب الصوم 10 أحاديث وهي من العبادات الرئيسية. جدا قليل عندنا تعبير أن فلان شيء ديني ودين آبائي، بس في التقية موجود. عندنا في النكاح اللي هو أساس النظام الزوجي النكاح سنتي، أما ديني ودين آبائي مفردات قليلة عندنا ورد فيها هذا التعبير، منها التقية. طيب، ليش كل هذا الأمر؟ لماذا؟ قسم من بعض الناس يقول الآن مو زمان التقية. عم، التقية مو مربوطة بزمان، التقية أوسع من الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة جزء من التقية. زين، الله ما يقول خير كثير، خير كثير، المال ما يعبر عنه خيرا كثيرا،
لو إن شاء الله أموال الدنيا كلها، ما يقول خيرا كثير، يقول خير. زين، إن ترك خيرا الوصية حتى لو عندك تريليون، لكن لما يجي إلى الحكمة يقول من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والكثير بكثرة الله مو بكثرتنا إحنا. هاي الحكمة هي جزء من التقية، إدارة المجتمع بنحو لا يحصل فيه الاحتراب، إدارة الاختلاف في المجتمعات المختلطة اللي هذه مو مربوطة لا بها الزمان ولا قبل 50 سنة ولا قبل 100 سنة، إلى يوم يبعثون هذا التحدي موجود وحله في التقية، إدارة الصراع في هذه المجتمعات المختلطة. طيب، هي بالتقية. الكلام الحكيم مع الناس يدخل ضمن إطار التقية. قلت ماكو وقت واسع واحد يتحدث فيه، بس إذا كان هكذا إحنا لسنا مضطرين، إما لازم يصير عندي سمعة حسنة فأترك مبادئي، أو أتمسك بمبادئي لازم يصير عندي سمعة سيئة. من وين هذه المعادلة؟ ما لها معادلة أبدا. احنا شفنا أهل البيت سلام الله عليهم تمسكوا بمبادئهم أو لا في طول التاريخ، ومع ذلك الآن ذكرهم هو الذكر الأعطر والأفضل والأعلى، مو على مستوى الأئمة، حتى على مستوى تابعيهم. هذا علي الأكبر سلام الله عليه، علي الأكبر مو من المعصومين، ولكن عنده هذا الذكر الطيب والسمعة الحسنة والثناء الجميل، لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل، عندها القيم هذه وعرف بها. تدري أن يعرف الإنسان بفكرة لا يؤثر الدنيا على دينه إيش قد يحتاج من المجاهدة، لا يبيع الحق بالباطل إيش قد يحتاج إليه إلى ممارسة، مو هالشكل فقط صفة قلناها، لا، لا بد من خلال معاينة ومعايشة. علي الأكبر وصف بأنه أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. زين، الله الخلق يعني الصفات البدنية، علي الأكبر ما إلى دخل فيها، جينات وراثية تنتج أن علي الأكبر يشبه النبي، لكن الأخلاق والمنطق، طريقة الحديث، منهج التفكير، هذه كلها اكتساب. احنا نلاحظ ان واحد يريد يصير كريم وجواد ايش قد لازم يشتغل ويبذل حتى يعرف بانه كريم، عالم ايش قد لازم يشتغل حتى يعرف بانه عالم، بليغ ومتكلم ايش قد لازم يعرف، لازم يشتغل حتى يعرف بانه بليغ ومتكلم. وعلى هذا المعدل هذا علي الاكبر ايش قد اشتغل حتى صار أشبه الناس، مو شبيه، أشبه الناس برسول الله في أخلاقه، ورسول الله هو القمة التي ما بعدها قمة، هذا شبيه إليه، نسخة مصغرة عن. هل هالسمعة الحسنة اللي صارت عند علي الأكبر كان لازم يترك مبادئه حتى يصير عندها السمعة؟ كلا، بل كانت سمعته الحسنة حتى عند أعدائه. أكو رواية أنا ما ألتزم بصحتها، يعني لم ترد من طرقنا وبالتالي عهدتها على ناقلها، منقولة في كتب تاريخية وأدبية من غير طريق أهل البيت، أن معاوية سأل أصحابه من أحق الناس بالخلافة بعدي، من وراء معاوية حق الناس، فواحد قال يزيد، واحد قال فلان، واحد قال فلان، فقال لهم حق الناس بالخلافة بعدي علي بن الحسين. قالوا له ليش؟
قال لأن فيه شجاعة بني هاشم وسخاء وسخاء بني أمية حسب تعبيره، وزهو ثقيف شخصية ثقفيين. أنا ما أريد أستدل بهذا الكلام لأنه الاعتقاد بأن بني أمية أسخياء هذا ذكرنا في وقت من الأوقات المناقشة فيه، يعني كانت هند تضطر إلى أن تأخذ من أبي سفيان، نذكر هذا حتى في كتب مدرسة الجمهور أنه كانت تضطر أن تأخذ من أبي سفيان المال من دون علمه لأنه لا يرضى، وجاءت إلى رسول الله قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يقوم به، فقال خذي وولدك بالمعروف، وهذا موجود الحديث عند الطرفين. فهذا اللي رأس الأسرة هالشكل سخاء بني أمية هذا في كلام، يعني الشاهد أن علي الأكبر عليه السلام كان في هذا المستوى من السمعة الحسنة، ومع ذلك لم يترك ما كان عليه، ورث الصفات الغرة وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. هذا الشاب الجامع للكمالات عمره 28 سنة، أكبر من الإمام السجاد عليه السلام، أكبر من علي بن الحسين السجاد، وإحنا عندنا الإمامة مو قضية أكبر وأصغر. طيب هذا الجامع للكمالات الآن يأتي إلى أبيه الحسين سلام الله عليه لكي يستأذنه في القتال. تتصور عندك ولد تربيه بأحسن تربية، تصرف عليه مهجة قلبك جهدا وعملا ومراقبة وتعليما وتدريبا، والآن جاي إليك يقول أنا رايح إلى المعركة، هاي المعركة اللي راح أقتل فيها، ماذا سيكون حالك في ذلك الوقت؟ ساعد الله قلبك أبا عبد الله. شيخ جعفر الششتري رحمة الله عليه واحد من العلماء يتصور يقول أنا أتصور أن الحسين عليه السلام من الحزن كادت روحه تفارق بدنه في عدة موارد، من جملتها ما حصل مع علي الأكبر عندما جاء مستأذنا إياه للقتال فنظر إلى عينيه نظرة مودع وأرخى لعينيه العنان بالدموع. هذه الحالة يقول هذه أنا أحتمل أن الحسين كادت تفارق روحه الدنيا، وبعد والحالة الثانية عندما رجع من إلى المخيمات وهو يقول أبأ العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني فهل إلى شربة من الماء سبيل. الحسين هنا قال واغوثاه ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. والحالة الثالثة عندما جاء إلى مصرعه، فالآن علي الأكبر جاي لكي يستأذن أباه الحسين عليه السلام إلى الخروج إلى القوم، نظر إليه نظر مودع يائس ولم يقل له بني اذهب. أول واحد عادة أول مصيبة هي الأوجع، فنظر إلى عينيه وظل سلام الله عليه يبكي سالت الدموع من عينيه. علي الأكبر افتهم من هذا الرخصة، لذلك انطلق إلى الميدان مقاتلا تشيعه دعوات أبيه الحسين عليه السلام واللي تنبعث من قلب موجوع، نادى اللهم اشهد عليهم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه
اللهم امنعهم قطر السماء بركات الأرض، مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا، اجعلهم طرائق قددا لا ترضي الولاة عنهم أبدا. ثم نادى يا عمر بن سعد: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. صعد الإمام الحسين عليه السلام على نشز من الأرض مرتفع، وظل ينظر إلى المعركة، وعلي يقاتل الأعداء قتالا عظيما، حتى قتل 120 من المقاتلين كما ورد في بعض الأخبار، وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف، أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. أكثر القتل والقتال فيهم. يقول أرباب الخبر: هكذا كان إلى أن برز إليه بكر بن غانم هذا، وليلى تنظر إلى وجه الحسين فتراه مستبشرا فرحا. ساعة إذ تغير وجه الحسين، قالت له: أبا عبد الله، فداك نفسي أو أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من، ماذا أصنع؟ قال: ادخلي إلى الخيمة واسأل الله في فكاك الولد. يا الله، يا أيتها الأمهات، ادعوا الله في فكاك الأسرى، في فكاك المعتقلين، أن يفرج الله عنهم فرجا عاجلا قريبا بحق هذا الشهيد البطل الذي استجاب الله لأمه في عودته. وطبيت الخيمة الغريب وتوسلت لله بحبيب بالإحسان، وش ما بمصيبة يا راد يوسف من مغيبة، اليعقوب ومسجت نحيبة، أريد أن علي سالم تجيبة. أغمي عليها ما هي إلا ساعة، وإذا بعلي يقتطف رأس بكر بن غانم ويأخذه معه، ويأتي إلى أبيه الحسين: أبا يا أبا، هل من جائزة؟ صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برز فصيدي الأبطال، أبا هل من جائز؟ ما تريد من الجوائز؟ يقل لا يا بويا، شربة مية الشبت أتقوى وارد للميدان، يا بويا انفطر شبدي وحق جد العطش والشمس والميدان والحر. قال له الحسين وغوثاه: ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى. أراد أن يرجع إلى الميدان، قال: ادخل إلى أمك، هي في داخل الخيمة. الله الله يا شباب في الأمهات، الله الله في هذه البركات الإلهية، الله الله في هذه النعم الربانية، الأم وما أدراك. دخل علي الأكبر إلى داخل الخيمة، وإذا به يجد أمه ليلى ملقاة على التراب، الولد الحنون البار، خل رأس ليلى أمه في حجره، نضحه بدموع عينه. نضحه بدموع عينيه، أفاقت الأم شافت قدامها وجه ولدها، صاحت ولدي علي ولدي علي. اللهم فرج عن هؤلاء المعتقلين جميعا والأسرى حتى تفرح أمهاتهم كما فرحت أم الأكبر ليلى. أليف مرحبا ويا حيها الإقبال، ألف مرحبا ويا حي هالإقبال، من جيتني سالم يا خيال. جلس عندها قليلا ثم ودعها لكي يخرج، فأمرته أن يطوف حولها، وكلما دار حولها أخذته تقبله. هذه بعد آخر اللحظات، شو تسوي هذه الأم؟ انطلق إلى الميدان مرة أخرى. خرجت ليلى لكي تنظر إلى وجه الحسين، وإذا بالحسين حول وجهه إلى داخل المخيم. ليش أبو علي ما تنظر إلى المعركة؟ ما تقدر تشوف حتى قطعوه إربا إربا، ما تقدر تشوف السيوف كيف تهوي على ولدك وفلذتك بذك. لما شافت الأم الحسين مدور وجهه إلى داخل الخيمة ولا ينظر إلى المعركة، أحست بالمصيبة قد حلت. نادت من ذاك الوقت وولده، وعليا هذا وعلي يقاتل قتال الأبطال، عظم الله أجوركم. بينما هو كذلك وإذا بمرة بن منقذ جاء فاتحا باعه، شاهرا السيف ضرب عليا على رأسه، سال دم علي على وجهه، اعتنق الفرس فتقحم الفرس به معسكر الأعداء، فدار عليه القوم، هذا يقطع بسيف وريد، وهذا بالخناجر فالصليد، وهذا يغطى من رمح الحديد، بخاصرته وهو يعالج ويفغر، أنا وأنت ننادي وعليا. هوى إلى الأرض صريعا مناديا، أبا يا أبا أدركني، هذا جدي قد سقاني شربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا. وهوى من على ظهر فرسه إلى الأرض، جاء الحسين وقف عنده، وضع رأسه في حجره، وضع خده على خده، ونادى على الدنيا يا بعدك العصر، اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي ابوك لهمها وغمها. قعد عنده يناجي اخر الساعات، يودعي بث همه. انا وانت ايضا نتصور الموقف، من قطع وصالك بسيفه يا علي، يا يا ابو علي هو واحد عشرة مية، من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني، بعدك على الدنيا العفو وفرقاك شي يا ابني. أكبر يا نور العين أو حتى أبوك يا ابني، شقول لعمتك لو سايلت عينا ليلة العزيزة ترتجي وما أيست مية. أكبر يا نور العين أو حتى أبوك ما اقدر اقول لهم علي مطروح بالرايا امضى العدوان جسم مقطعين موزع الآية أعضاء أكبر ينور العين أوحد أبني هل لك عودة حتى أقول مسافرون أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا الليلة تاسعة